لهم داء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين وبعد. إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وقد عدنا للفتاوى في يومنا هذا، والعود أحمد، عدنا والعود للطاعة أحمد. ويسرني أن أتلقى منكم ما يرد إلي من أسئلة واستفسارات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق وأن يعين للإجابة عليها، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. وأود أن أحيط إخواني المشاهدين علما بأن القناة تهتم بكل ما يصل إليها من رسائل أيضا واستفسارات، وإن شاء الله عز وجل أيضا سنحرص على الإجابة عما يرد بصورة مستمرة إلى هذه القناة من إخواننا المشاهدين والمشاهدات بإذن الله تبارك وتعالى. طيب، معنا الأخت محمد من تونس. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
يا شيخ، كان عندنا أرض.
نعم.
أرض مهملة لأعمامي وأبي، ويأتي إنسان يؤجرها ذلك للغنم ليأكلوا من حشيش، ولا نعم. نزرعوها ولا أي شيء. هل الأجرة هذه كراء حلال أم حرام؟
يزرع فيها الحشيش الذي يشربه الناس؟
لا نزرعه، يطلع من كون الله، وهو يأتي بغنمه يأكل فقط.
من يزرعها؟
لا يزرعها أحد.
وأنتم تؤجرونه تؤجرون الأرض ليرعى فيها بغنمه؟
نعم. الأجرة حلال أم حرام؟ وإن
طيب
كانت حرام، كيف أكون منادي أخليه لإخوتي أم أرجعه الذي
تسمعين الجواب إن شاء الله. أخت صحر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معليش يا شيخ، أنا معك شوية، أنا هحكي لك قصة كده. أنا متجوزة من 9 سنين.
نعم.
وكانت حياتنا كويسة في الأول وكده، وبدأت تدخل المشاكل من البيت وكده، بدأت المشاكل. فأول مشكلة أنا بدأت حكيت لأختي، وبعدين هي راحت قالت هناك عند أهلي وكده.
نعم.
فجاء أخويا وخدني، ومن هنا هو تشدد، واخواتي واهل جوزي برضو ارجعت نفس المشاكل.
نعم.
والمشاكل بدات تزيد. جينا انا معي 4 اولاد.
نعم.
اصغر طفل عنده 2 سنين، وجاء بتحصل مشاكل على طول، وكذا مره الموضوع يوصل للطلاق. وحصلت المره الاخيره ديت، وانا حبيت ان انا اقول عشان خاطر اولادي وكده. فكان مرجعني المره اللي قبلها عمي، فانا قلت له انه يجي يصلح وكده في الامور بيننا. يا عمي وصار وخرب الدنيا، وطلب اخواتي وجابوا سلاح ووش، والمهم في الاخر صمون مع الطلاق فطلق. وبعدين وفي الشهر من بعد الطلاق، وقالوا ان هو اتجوز ولازم تاخد ابن عمك والكلام ده وكده. وشوية هو حب يرجع تاني عشان خاطر ولادي وكده، وضغط عليه برضه في الطلاق. وبعدين فعمل مستحيل معهم عشان خاطر رجعنا عشان خاطر ولادي، وهم طبعا ما استجابوش. انا قلت لهم انا عايزه اروح عشان ولادي وكده. يبقى هم صموا مع الجواز. واتجوزت ده غصب عني، فانا مش عارفه دلوقتي الحياه ايه، وانا مش قادره استقر في الحياه ديت، وهم مصممين. فانا فرحت اللي هو جوزي ده اللي انا معاه حاليا.
يعني انت رجعت لزوجك اللي هو والد الاولاد؟
لا،
لزوج اخر.
فدلوقتي انا مش قادره فعلا ان انا اعامله معامله الزوج حقيقي.
نعم.
ومش عارفه، انا مش عارفه دلوقتي حياتي دلوقتي صح ولا غلط، ولا حياتي ماشيه ازاي دلوقتي.
طيب، حاضر. هذه مشكلة اجتماعية سأقول لك الحل فيها إن شاء الله.
طيب ماشي شكرا.
أختنا أم محمد السلام عليكم.
أيوة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
لو سمحت أنا عايز أسأل على الدقيق. الدقيق أبو عندنا الفران اللي هي بتبيع العيش المدعم اللي جاي من ال.
نعم.
اللي بيبيعوه بربع.
أيوة.
أنا لو اشتريت الدقيق ده هيبقى عليا وزر أو ال. وفي ناس بتبيع الفران اللي هي مشيلين ديات بتبيع العيش برضو.
نعم.
اللي هو بيبقى نازل ده مدعم من الحكومة.
نعم.
أنا لو اشتريت الدقيق ده يبقى عليا وزر أو ال أو الدقيق هما بيقولوا ده حرام اللي هو بوشيلين ده.
نعم.
إنما الدقيق اللي هو المدعم اللي بيتباع العيش بتاعه بيتقال سياحي بيتباع فبنشتري الدقيق بتاعه وبنغبزه.
نعم.
فمش عارفة السواب فين وأرجوك لو سمحت عايزة الرد دلوقتي يعني بعد إذنك يعني.
تابعي معي الحلقة وسأجيب عليك إن شاء الله. واصلي معي إن شاء الله. حاضر. أم سلمة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
تفضلي.
دلوقتي أنا بصلي قيام الليل قبل الفجر مباشرة فبصلي 11 ركعة. فالنهاردة وأنا بصلي وأنا خلاص بختم الركعة الثامنة الفجر أدن. فكان باقي الاثنين الشفع وواحدة الوتر. فرحت مصلية الوتر بس كده ركعتين الشفع مش لازم أصليهم ولا أنا كده لازم أصليهم؟
طيب حاضر.
وجزاك الله خير.
الله يبارك فيكي. أخونا خالد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
خالد من كفر الشيخ.
يا مرحبا.
أنا أتكلم الشيخ بس لو سمحت.
أنا معاك تفضل اتكلم.
عندي أنا بتاجر في موضة
كيف إيه؟
في الكاكولا والحاجات ديت.
الحاجات
دبس يعني هي حرام ولا حلال؟ أنا طيب. أطلع إن فيه نزة بتروع لإسرائيل.
طيب حاضر. أختنا مولا السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
ازيك يا حضرتك الشيخ؟
اهلا وسهلا. لو سمحتي خفضي صوت التلفزيون شوية.
نعم.
خفضي صوت التلفزيون.
حاضر. حاضر.
تفضلي.
لو سمحت يا حضرتك الشيخ انا عندي سؤال.
تفضلي.
انا بحصل لي حاجات في الشقة عندي. كنت ببقى قاعده في البيت لوحدي بشوف حاجات.
نعم.
فالمهم ايه عندي الفلوس بتنقص من البيت وبيجي لي حاله عصبيه كده ومش طايقه يعني لو حد كلمني بقوم ضرباه وببقى متعصبه. وساعات بتشكل انا وجوزي فانا مش عارفه اعمل ايه يعني بصراحه انا غضبت ربنا كتير. يعني انا غضبت ربنا كتير قوي 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 يا حضره الشيخ ونفسي تقول لي وتستشيرني اقول ايه.
طيب حاضر. حاضر تتابعي معي بارك الله فيك. طيب ابدا في الاجابه عما ورد الي من اسئله. الحقيقه اختنا من تونس انا اود ان اوجه توجيها بهذه المناسبه. لا تقول ارض مهمله. لماذا تهمل الارض؟ انا يا اخواني نود أن ندفع أبناء جلدتنا من أمتنا الإسلامية إلى ضرورة الجد والاجتهاد في العمل. هذا أمر مهم وضروري. علينا جميعا أن نعمل وألا نترك شبرا في الأرض دون أن نستفيد منه. ما أمكننا ذلك من سبيل. نحن سمعنا قبل أيام توجد بطالة في كثير من البلاد العربية. الشباب لا يجد ألوانا وأنواعا من العمل. لو بحث الشباب عندنا أراضي كثيرة، عندنا مشاريع يمكن أن تقام وأن تدعم وأن يعني يقوم رجال الأعمال بضخ أموالهم ووضعها في هذه المسائل وكسب الأيدي العاملة للعمل، وهذا أمر مهم للغاية. على كل حال عندكم أرض نبت فيها نبات أنتم مثلا تزرعونها أو تجرون عليها ماء أو غير هذا فلا حرج من أن تؤجرونها لأحد. أختنا سحر في الحقيقة يعني تذكر مشكلة اجتماعية يجب أن نتنبه لها لنحذر هذه المشاكل الاجتماعية. تقول بأنها تزوجت من 9 سنوات كان الأمور بينها وبين زوجها طيبة. بدأت مشاكل، أخوها جاء أخذها إلى بيتها، زادت المشاكل، تدخل عمها، تم الطلاق أجبرت بعد ذلك على الزواج من زوج آخر، الزوج الأول يرغب أن يرجعها إلى عصمته. هذه مشاكل متعددة، هذه مشاكل متعددة. أنا أرى أن أتحدث عن خطوات هنا قبل أن أصل إلى ما ذكرته الآن. الآن بدأت المشاكل بين المرأة وزوجها. لماذا يذهب الأخ ليأخذ أخته من بيتها؟ أنت مع زوجك في بيتك، فابقي في هذا البيت. حصل بينكما نزاع أو شقاق أو خلاف، هذه المسائل يجب أن تعالج وأن تحل في محيط الزوج والزوجة ما استطاع الرجل والمرأة إلى ذلك من سبيل. المشاكل عندما تخرج بين الزوجين تكبر وتتضخم، ويتدخل الشيطان عند كثير من الأهل والأقارب والأصدقاء، وربما يعني يظهر بعض أهل الأهواء الذين يكون لهم تأثير ورغبة في إنهاء هذه البيوت. ومن يتدخل؟ يتدخل بمعروف. من يتدخل؟ يتدخل للإصلاح بين الناس. حقيقة هذه مسألة لابد أن يرجع فيها إلى يعني هيئة موجودة عندكم في القرية لتدرس هذا الوضع القائم الحالي. وأشرك معكم أحدا من أئمة الأزهر الشريف، إما يعني خطيب أحد المساجد بجواركم أو أحدا من إدارة الوعظ ليجلس بينكم ويحضر بينكم أيضا يعني كبار أهل الخبرة وأصحاب الوجاهة بينكم ليصلوا إلى حل حول هذه المشكلة، لأن أطراف هذه القضية لابد أن يجتمعوا فيها. أختنا أم محمد تسأل عن الدقيق المدعم ولو كان سياحيا، هل تشتريه أو لا تشتريه؟ ثم الدقيق المدعم أيضا يأخذ هذا الحكم أم لا؟ أنا أتساءل الآن، هذا الدقيق طالما أنه علم أنه مدعم وصرف إلى أصحاب المخابز كي يصنع منه خبز يقتاته الناس ويتوفر بين أيديهم، لماذا نشتريه؟ لماذا لا نذهب إلى الدقيق الحر لنشتريه من مكانه؟ والحمد لله هو متوفر، فلا حاجة لنا لأن نشتري الدقيق المدعم أو الدقيق أيضا المدعم الذي يباع سياحيا كما ذكرت، يعني بسعر أعلى من السعر المتناول بين بعض فئات الشعب الآن. أيها الإخوة الكرام، حقيقة تقع علينا مسؤولية عظيمة جدا في هذه الفترة بالذات، هذه الآونة الأخيرة، نحن بحاجة إلى أن نصلح أنفسنا، أن نصحح مسيرتنا، أن نعرف داءنا وأمراضنا، أن نعالج ما نحن فيه. الشعب يشتكي أحيانا من التضييق وعدم وجود الحياة الكريمة والخبز الذي يحصل عليه بلون من ألوان الاحترام والتقدير، يشكو من ذلك. لماذا؟ لأن الدقيق يباع، ولأن الدقيق لا يوزع توزيعا عادلا بين الناس، وربما يمر بفئات كثيرة قد تسرقه، وهذه مشكلة أيضا يجب نحن أن نتفاداها وأن نتحاشاها. دقيق المدعم الدولة يعني بذلت جهدا فيه كي تؤمن لقمة العيش لفئة من الشعب هي بحاجة ماسة إليه في صورة مقبولة عندهم، فلماذا نحن نخالف هذا الأمر الجميل الذي يقدم إلينا الآن ونعتدي على يعني حقوق الآخرين الذين هم بحاجة إليها؟ بارك الله فيك يا حرم، وأنا أقول وأتحمل مسؤولية ذلك، أن يشتري الإنسان الآن هذا الدقيق المدعم، لأنه في هذه الحالة أعطى لصاحب هذا الدقيق مالا لا يستحقه. هو هذا الدقيق ليس له، لا يملكه، هو أخذه كي يصنعه خبزا يقدمه لمن حوله من الناس. اختنا أم سلمة، طيب معنا اتصال ثم أعود إليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا خلطة.
بس أنا كنت راح أتجوز أخطب واحدة.
نعم.
أنا أنت رادع معها بس من طرف ثالث، يعني اللي هي أمي ولا أمها واحدة ثالثة. قالت لي أنت رداك 4 مرات وهي ردت حوالي 10 مرات.
نعم.
أنا أسأل يعني استفسرتك.
يعني أنت رضعت أنت وهي من امرأة واحدة؟
آه بس أم ثالثة، يعني لا أمي ولا أمها.
ايه بس امرأة عموما؟
امرأة.
فاصبحت المرأة المرضع لكم هي ام لكم من الرضاعة.
عدد الرضاعات انا رضعت 4 مرات.
نعم. وعلى كل حال يعني من باب الاحتياط الله يبارك فيك، والفقهاء قد اختلفوا في عدد الرضاعات التي تحرم. فذهب البعض الى 2 والى 3، وفي مذهب الشافعية وهذا درسته يعني 5 رضاعات. وعلى كل حال البعض قال طبعا لوجود حديث وإن كان فيه مقال لا تحرم المصة ولا المصتان، ولكن 4 دخلت في حيز الخطر بارك الله فيك، فلو ابتعدت احتياطا لكان هذا أولى، وهذا الذي أراه والله أعلم.
وهي ما تقول عدد الرضعات إن أنت ما كنتش تشبع كل رضع يعني.
على كل حال يا أخي طالما أنك تفقه هذه المسائل ارجع وتحرى وتأكد، لأن الاحتياط في مثل هذا أمر ضروري حتى تقع في خطأ.
من مرة يعني سألت أكثر من مرة شهدت يعني قلت لها اللي تفكره.
على كل حال الرضعات تكون مشبعة، هذا الذي ذهب إليه. بس هل من أرضعتك تعلم ذلك أو لا تعلم؟ هل شبعت أم لم تشبع؟ ولذلك أنا أقول بارك الله فيك يعني الإنسان يحتاط لنفسه أو لا في مثل هذه الحالة، والله أعلم. أخونا عثمان السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
بارك الله فيك الشيخ فاضل.
وفيك بارك.
الحمد لله على عبد قناة الرحمة.
الحمد لله.
جزاك الله خير. أريد أن أسألك عن قول الله عز وجل حكاية عن المنافقين، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار.
نعم.
وفي سورة الأحزاب قال ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم.
نعم.
وجزاك الله عنا خيرا يا شيخ.
جزاك الله لك. حاضر. اختنا مسلمة تقول بأنها والحمد لله ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منها تصلي الليل قبل الفجر مباشرة. حقيقة هذا خير عميم، فالصلاة في هذا الوقت من أفضل القربات، لأنها مناجاة بين العبد وبين ربه في الثلث الأخير من الليل الذي ينزل فيه رب العالمين سبحانه وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون لها، يعني التي ينامون عنها في آخر الليل أفضل، هذه الصلاة أفضل من التي يقومون لها في أول الليل. الحاصل تقول بأنها في هذا اليوم كانت تصلي فصلت 8 ركعات ثم أذن الفجر، تقول هل أنا ملزمة بعد ذلك أكمل لنا تصلي 11 ركعة؟ جزاها الله تبارك وتعالى خيرا. أنا أقول لها ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان يصلي من الليل ما شاء، حتى إذا جاء وقت الفجر صلى ركعة توتر له ما قد فات. وعليه أقول لها كان عليها أن تفعل في مثل هذه الحالة بارك الله فيك أن تركعي ركعة واحدة توتر لك ما قد مضى وفات، لأن الوقت قد ضاق عليك. وعلى كل حال فصلاة الليل إن تركت منها شيئا لا يلزمك أن تقضي شيئا منه، لأنها ليست بفريضة، وأنت الحمد لله حريصة على الخير وتصلين في كل ليلة بهذه الطريقة الجميلة يعني في آخر الليل وتوترين قبل الفجر، فإن ضاق بك الوقت يوما ما فلا حرج عليك إن شاء الله، وأجرك واصل بإذن الله عز وجل، يعني رب العالمين يعطيك الأجر الذي تأخذينه في إتمام الصلاة لعذرك في ذلك بارك الله تبارك وتعالى فيك. أخونا خالد يقول بأنه يتاجر في البيبسي ويسأل، يقول بعض الناس قالوا حرام أو حلال. الحقيقة مثل هذه المسائل يعني تكلم فيها الناس وإني قد تدخل فيها مواد غير صحيحة، أنا حاولت أن أستقصي يعني غير جائزة أن أستقصي هذا الموضوع، وسألت لفيفا من أهل الفن والاختصاص فقالوا في الحقيقة هذه مسائل ليست بصحيحة، وبالتالي أصبحت عندي مظنونة يعني ليست متيقنة في أني توضع مواد محرمة على هذه المادة، وبالتالي فمن أراد أن يشربها وأن يتاجر فيها فلا أرى حرجا في ذلك إن شاء الله تعالى. غير أن الإنسان لو رأى أن يتورع هو من باب التورع ليس من باب الحرام والحلال فهذا أمر يرجع إليه. البيبسي نراه يشربه العلماء والأئمة وشاهدت ذلك ولا يرون به بأسا. اللهم إن كنت تسأل عن مسألة بقى المقاطعة وغير المقاطعة فنقول هذه الأشياء يعني تأخذ حكما يوضع في نصابه الصحيح، يعني لا توسع المسائل هكذا. يعني مسألة ان احنا نقاطع او نقاطع، هل حقا سيكون لها تأثير ايجابي؟ هذه المقاطعة ليس لها تأثير ايجابي. هل هي ستؤثر على الاقتصاد بتاعي داخليا ام انها لن تؤثر؟ توقف ايادي عاملة تعمل، هذه اشياء انا اعملها عندي وعلى ارضي وفي مصانعي ويعمل فيها الاف من البشر، فلا حرج في ذلك ان شاء الله تبارك وتعالى. اختنا منى تقول بانها تحدث اشياء في شقتها يعني غريبة، ترى اشياء ايضا غريبة، تنقص الفلوس، بتأتيها حالة عصبية، لو كلمها احد يمكن ان تضربه، تقع بينها وبين زوجها مشاكل، وتقول بانني اغضبت ربي كثيرا. فانا ارجع الى ما قالت الي، انا اقول لها بارك الله فيك، انت الان تحتاجي الى عودة صادقة وأوبة ناصحة الى رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. العودة، العودة الى الله عز وجل. هذه ما تشاهدينه انت او تشعري به هذا ربما يكون بسبب المشاكل او القطيعة التي بينك وبين رب العالمين سبحانه وتعالى. قفي بين يدي الله عز وجل، انيبي الى الله واستسلمي له، ارجعي الى رب العالمين سبحانه، لا تقع فيما يغضب رب العباد. نحن لا يمكن ان تستقيم حياتنا ولا ان تستقر مشاعرنا على السعادة التي نريدها ونأمل في تحقيقها الا اذا قمنا بما اوجب الله تبارك وتعالى علينا. الشاعر ماذا يقول؟ ولست أرى السعادة جمع مال، ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. وصدق رب العالمين في قوله، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى، إلى آخر ما جاء في الآيات. لابد من العودة، توبي إلى الله عز وجل واستغفري، وقفي بين يديه واسألي أن يصلح لك الحال وأن ييسر لك الأمور. وإن شاء الله تعالى إن فعلت ذلك ستجدين خيرا عظيما بفضل رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. نقصان الفلوس نبحث من الذي يأخذها، هل أنا أصرفها ولا لا أتذكر، هل الزوج يأخذ منها شيئا ليقضي به حاجات وطلبات أنت طلبتها أو البيت بحاجة، في أولاد في البيت يأخذون هذا المال ليشترون به أشياء وأمور. المهم طريق العودة والإصلاح العودة إلى الله عز وجل. تريدين أن يصلح الله عز وجل هذا الشأن، أن تزول النفسيات الشديدة، التشنجات العصبية، الخلافات الزوجية، الرجوع إلى الله تبارك وتعالى. وأولى ما يجب أن يفعله المسلم والمسلمة في ذلك هو أداء ما افترض الله تبارك وتعالى عليه. أداء ما افترض الله تبارك وتعالى علينا أمر من الأهمية بمكان، لابد من تحقيقه، لابد من تحقيقه. أخونا عثمان جزاه الله خيرا يسأل، يقول جاء في القرآن الكريم قول الله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، هذه الآية في سورة النساء، وورد في سورة الأحزاب ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. كأنه استشكل شيئا من ذلك، يعني كيف يذكر القرآن الكريم أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، تأتي آية أخرى في القرآن الكريم تقول إما أن يعذبهم وإما أن يتوب عليهم، ما المخرج، ما الجواب، كيف نوفق بين الآيتين؟ الحمد لله التوفيق سهل، ليس بينهما تضارب أو تناقض أو تعارض بحال. لماذا؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، هذه الآية في من يموت على نفاق اعتقادي. طيب أحد يسألني يقول إن النفاق الاعتقادي، النفاق الاعتقادي أن يبطن الكفر ويظهر الإيمان، رجل كده يحب الكفر ويدين به، ده معتقده، ملحد غير ملحد، لا يؤمن بالله عز وجل، لا يؤمن ولا يشهد بالنبوة والرسالة للنبي المصطفى المختار صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هؤلاء حقا كما ذكر الله عز وجل في الدرك الأسفل من النار. طيب الآية الثانية ما معنى يعني إما إن شاء يعذبهم أو يتوب عليهم؟ هذه الآية بارك الله فيكم في المنافق نفاق عملي، أو المنافق اللي كان منافق اعتقادي ثم تاب إلى الله تبارك وتعالى وقبل الله منه توبته، ولكن قد تكون عنده معاص وذنوب وسيئات فأمره بعد ذلك إلى الله عز وجل. النفاق العملي أو المنافق الاعتقادي اللي آمن وحسن إيمانه وصالح وعنده معاص وسيئات، هؤلاء جميعا مع عصاة المؤمنين بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. إن شاء عذبهم الله عز وجل على ما اقترفوا من أثام وذنوب وسيئات دون الكفر والشرك، لأن الكفر والشرك لا يقبل الله عز وجل من صاحبه عملا، ولا يدخل صاحبه الجنة أبدا. ده يعني اللي كافر كفر اعتقادي أكبر أو مشرك شرك أكبر، هؤلاء محكوم عليهم من قبل رب العالمين سبحانه وتعالى بأنهم في النار وأنهم خالدين فيها أبدا، ولن يرى الواحد منهم الجنة أبدا، لأن الله عز وجل حرمها على هؤلاء. مشرك ويظهر الإيمان، مشرك لا يؤمن بالله عز وجل، لا يؤمن بوجود الله، ملحد، ولكن يعني رأى قوة للإيمان فأظهر إيمانه، هذا في الدرك الأسفل إيه؟ في الدرك الأسفل من النار. الله عز وجل في كتابه يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، هكذا بصريح العبارة في القرآن الكريم، ومأواه إلى النار مصيره نهايته مستقره. إنما لو كان عنده خلال أو صفات من صفات وأعمال المنافقين وهو مؤمن برب العالمين، وهو مؤمن برب العالمين، فهذا هو الذي يمكن إن عذب فيعذب بقدر ذنبه، وإن شاء غفر الله له وتاب عليه. أم أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ الله يكرمك، يعني بنتي لابسه نقاب وبعدين راحت لدكتور، يعني قال لها انت ما بتربط النقاب بتضغطي على عصب العين وممكن يعني يعمل ضعف عام او يعمل انفصام في شبكيه، يعني في ضرر ليها. فقال لها ايه يعني لا النقاب عادي، ويعني يعني يعني فاني لحد الوقت ناكره موضوع انها تقلع النقاب، فهي نظرها ضعيف جدا، يعني حتى بقول لها ما تقلعيش النضاره لو انت على السرير.
نعم.
فمش عارفة حضرتك يعني رأي الدين ايه يعني.
بارك
يعني
الله فيكي. ابنتك هذه قد ترى قولا وجيها لبعض اهل العلم وهو ان النقابة فريضة، فهي أيوة تفعله لذلك، وبالتالي بامكانها ان تغطي وجهها دون النقاب، بمعنى ان تسدل من على رأسها شيئا لا يكون له اثر او اي ضغط على العين بفضل الع... وهذا موجود، يعني ترد شيئا على رأسها فينزل على وجهها. إن كان النظر يعني ضعيف بإمكانه أن يكون رقيقا، أو تفتح يعني فتحة يسيرة من على قدر العينين من هذا الإزدال الذي أزدلته من على رأسها على وجهها، تفتح فيما يقابل عينيها فتحة لترى منها وتنظر، ولن تتأثر بذلك إن شاء الله تعالى. ليه؟ لأن ما يكونش فيه ساتر. أختي الأيمان السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
ازي حضرتك يا شيخ؟
أهلا وسهلا مرحبا.
لو سمحت يا شيخ عايز أسأل حضرتك بس، احنا كنا في الحج.
نعم.
وبعدين قالوا المفروض ان طبعا رمي الجمرات بعد الزوال.
نعم.
فاحنا ما كناش عارفين، فالمهم خدونا ورمينا قبل الزوال، قبل نعم. الزوال بشوية. يعني كانت مجموعة كبيرة والشيوخ هم قالوا لنا وخدونا ورحنا فعلا رمينا الجمرات.
نعم.
بس انا يعني قلقانة شوية من الموضوع ده، هل مثلا الموضوع ده كده صح؟
طيب، على كل حال هي السنة ان يكون الرمي بعد الزوال، ولكن العلماء لاحظوا التيسير والتخفيف وقالوا ان فعل وتم وقد فعلتم فحجكم صحيح. لا يساورك شك او قلق في هذا، انت اديت الواجب وهو رمي الجمار، الخلاف فقط في التوقيت، فهذا يدخل ان شاء الله تعالى في باب المستحب او السنن، ولا حرج إن شاء الله عليك في ذلك، غير أنني أقول لو عدت بعد ذلك مرة أخرى للحج إن شاء الله وقد يسرت الحكومة السعودية مسائل الرمي وذهبت إلى هناك فليكن هذا بعد الزوال لتوافقي وتصيبي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما وقع منك فبعض أهل العلم ذهبوا إليه وإن شاء الله تعالى حجك صحيح ولا غبار عليه ولا يساورك أي شك في هذا. بارك الله فيك. المساجدة السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ أنا بحفظ قرآن في معهد وبعد الحلقة بيكشلنا شيخ علوم شرعية.
نعم.
هل يجوز أحضر يعني يحضر معاني غير ساتر ولا حائل؟ وهل يجوز أخذ التجويد من يدي شيخ؟ وإزاي أعرف إن الشيخ اللي قدامي من أهل السنة والجماعة؟
طيب حاضر.
وفي حديث يثبت إن لا يجوز اللي إحنا نحضر يعني العلم الشرعي قدام شيخ لازم يكون في حائل، ممكن تقولي لو حديث وكده؟
طيب.
جزاك الله خيرا.
الحقيقة أختنا تسأل سؤال وجيه وهو الحمد لله يعني تدعو الحاجة إلى بيانه في هذا الزمان خاصة بعد يعني قيام طوائف كثيرة من المؤسسات الرسمية وغير الرسمية والأهلية في تحفيظ القرآن الكريم. حقيقة لابد من وضع ضوابط في ذلك والتحرز من الفتنة التي يمكن أن تقع في ذلك. الحمد لله يعني أنا أدرس في بعض مثلا معاهد للنساء والسيدات في فاصل أو حاجز بين الرجال وبين النساء، وهذا أسلم للدين وأبعد عن الفتنة وأبعد عن الفتنة. والإسلام إذا حرم شيئا حرم الوسائل المفضية إليه، وهذا من هذا الايه من هذا الباب والسبيل. فلماذا نحن لا نتحرز من ذلك؟ الأمر سهل الحمد لله، إن لم يكن عندنا مكان خاص للمرأة تجلس فيه يجلس الرجل خلف باب أو خلف ستارة حتى لا يعني يقع أي لون من ألوان الفتنة. كيف تعلمين بأن هذا الداعي أو هذا الرجل من أهل السنة أو أنه ليس من أهل السنة؟ الحمد لله أهل السنة كلامهم عليه نور، كلامهم بالدليل، كلامهم مقتبس من كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. الحمد لله هم معروفون بين الناس، أهل السنة يرتضيهم العامة وأهل العلم يعرفونهم ويرجعون إليهم ويسألونهم فيما ينزل بهم أو يجد بهم وهم معلومون. وإحنا الحقيقة يجب نحن نتعلم الدين على أيدي أهل السنة والجماعة، لأن هؤلاء ينطقون بالحق ويقولون بالصدق، يعلمون الناس الخير، ليست عندهم أي نوازغ من نوازغ الشيطان أو الهوى أو البدع أو الآثام والمنكرات وغير ذلك. وإن وقع الواحد منهم في ذلك، لأن الإنسان غير مبرأ من هؤلاء لا يسلم من خطأ ما، إذا ظهر له الدليل عاد، لأنه ليس صاحب هوى وإنما هواه تابع لما جاء به نبي الهدى والرحمة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سبق سؤال عن الحج وكان إخواننا يشوقوننا إلى الحج وإن شاء الله موسم العمرة بعد يعني توقف يسير يبدأ في العمل إن شاء الله. أقول هذا عشان عندي سؤال في الحج، يعني الإنسان إذا حج بيت الله الحرام وأراد أن يخرج من مكة عليه أن يطوف طواف الوداع، هذا طواف الوداع ذهب أهل العلم إلى أنه واجب من واجبات الحج. طبعا جمهور الفقهاء يرون دما على من ترك إيه؟ على من ترك واجبا. سائل أو سائلة تقول أنا خرجت من مكة دون أطوف طواف الإفاضة وذهبت إلى جدة وبعدين رحت المدينة وبعدين جيت طفت طواف الوداع. لا، طواف الوداع يجب أن يفعله الإنسان قبل أن يغادر مكة وبعد انتهائه من أداء مناسك وفريضة الحج أو أركان الحج. سائل يسأل أيضا يقول هل الطلاق البدعي في الحيض يقع؟ سبق أن تعرضت أيضا لهذه المسألة مرارا وقلت بأن أهل العلم اختلفوا في هذه المسألة. جمهور الفقهاء على أن الطلاق في الحيض يقع، وإن أطلقوا عليه بأنه إيه؟ من الطلاق البدعي، من الطلاق البدعي. واستأنسوا في ذلك إلى ما ورد من أحاديث وآثار في قصة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، والتي تفيد بأن النبي صلى الله عليه وسلم حسبها تطليق. شيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه يعني رجح ذلك، ويعني ذكر الآثار أو بعض الآثار والأحاديث الواردة في هذا، وإذا صح الخبر ووصلنا عن النبي عليه الصلاة والسلام فيجب أن ننتهي إليه. ذهب فريق من المحققين إلى أنه لا يقع، قالوا أنه طلاق بدعة، البدعة لا يترتب عليها إيه؟ لا يترتب عليها شيء. قالوا النصوص الواردة ليست صريحة في يعني أنها حسبت تطليقة، وغير هذا، غير أن الجمهور يخالفون هذا الفريق المحقق. وإن كنت في الحقيقة أعرف قدر هؤلاء الأئمة الأعلام ولهم عندنا منزلة، إلا أن رأي الجمهور هو أحب إلي، وهذا ما أقول به، وهو أن الطلاق في الحيض يقع على أرجح الأقوال، موافقا في ذلك جمهور أهل العلم رحم الله تبارك وتعالى الجميع. طيب، معنا أختنا أم سلمة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
من فضلك يا فضيلة الشيخ، في كلمة اللي هي كلمة السلفية انتشرت في الأونة بطريقة غريبة.
نعم.
هل كلمة السلفية أو إحنا كمسلمين إحنا سلفيين، والكلمة دي وحشة ولا كويسة؟ يعني هل هي أنا مش قادرة أحددها، ولو حد مثلا أنتوا سلفيين دي حاجة تعيب فينا كمسلمين ونطلع كتاب القرآن والسنة، ولا أنا مش ممكن حضرتك توضحها لي بعد إذن حضرتك؟
طيب، حاضر.
جزاك الله خيرا.
حاضر. أختنا أسماء، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سألت يا مشيخ يعني المنافق نفق اعتقاد، كيف يتوب إلى الله عز وجل توبة صادقة؟
حاضر.
شكرا يا شيخ.
جزاكم الله خير. أخونا طارق، السلام عليكم.
أيوة.
السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
تفضل، بارك الله فيك.
كنت أسأل في حكم المظاهرات، ولا يخرج على الحاكم ولا لا؟
حاضر.
ومتى يجوز الخروج على الحاكم؟
حاضر.
وهي ايه عمارات الكفر البواح، يعني ازاي نعرف ان ده كفر البواح؟
حاضر. اختنا ام سلمى تسال عن معنى كلمه السلفيه، هل هي صحيحه؟ هي قالت لي كويسه ولا وحشه؟ حقيقه السلف في اللغه من تقدمك او من تقدم عليك، والمراد بالسلف هم من تقدمنا من صحابة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وأصحاب القرون الثلاثة الفاضلة، ومن تبعهم بإحسان. وبالتالي أبدأ في الجواب مباشرة بعد هذا، أقول كلمة السلفية ما أعظمها من كلمة. معناها إيه؟ يعني لما يطلق إنسان نفسه يعني بأنه من السلف، يعني أنه متابع صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، يتابع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتبع الإمام البخاري، يتبع الإمام مسلم، يتبع حنبل، الإمام أبي حنيفة، يتبع الإمام الشافعي مالك، وغير ذلك من أهل العلم وأئمتنا رحمهم الله تبارك وتعالى. السلف هم أصحاب الاعتقاد الصحيح، وهي في الحقيقة ليست كما ذكر البعض مرحلة زمنية منتهية بالقرون الثلاثة الأولى، لا، ده كل من سار على نهج القرون الثلاثة الأولى فهو من السلف، فهو من السلف. احنا بدينا، او بعض اهل العلم او من ذكر وعرف نفسه بالسلفية ذكر هذا ليه؟ هذه الكلمة ذكرت في مواجهة من يعرفون بالخلف، اللي هم خالفوا السلف وادخلوا على بعض المعتقدات بعض ألوان التأويل وغير ذلك، بعض ألوان التأويل وغير ذلك، يعني خرجوا عن منهج السلف أو عن منهج أهل السنة والجماعة. ومن تمسك بمنهج أهل السنة والجماعة فيطلق عليه سلفي، أو نقول عنه بأنه من السلف. والشاعر قديما قال: وكل خير في اتباع من سلف، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في اتباع من خلف. الحق ما كان عليه صحابة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عندي طيب أيضا سأرجع إلى الأسئلة، بس عندي أسئلة هنا يعني أود أن أجيب عليها، بعضها يقول بأنه معنى اتصال. طيب، السلام عليكم.
تفضل.
تفضل.
ازيك يا حاتم؟
مرحبا.
والله لو سمعت، في عندي سؤال كده
زوجتي رضعت من اختها.
نعم.
ايوه مش فيه.
ايوه.
زوجتي رضعت من اختها.
نعم. زوجتك انت؟
اختها ديت متجوزة اخويا.
زوجتك انت؟
زوجتي انا.
نعم.
رضعت من اختها.
نعم.
مرات واخويا متجوز اختها.
نعم.
فهل الزواج صحيح ولا غير صحيح؟
طيب حاضر.
جزاك الله كل خير. Yeah.
الشخص اللي له دين على شخص آخر والشخص الأول تركه لله دون أن يعرف الثاني عليه دين، فهل له ثواب عند الله عز وجل؟ لا شك له ثواب عند الله، وهذا الحقيقة أردت أن أتحدث عنه وأتكلم فيه. لماذا؟ إن احنا بحاجة الآن إلى تواصل يقع بيننا، إلى علاقات حسنة اجتماعية يجب أن تسود بيننا. أنا كنت أريد أن أشير إلى هذا وأنتهز هذه فرصة لأتحدث عن ذلك. إحنا اليوم بحاجة ماسة إلى ترابط وتآلف وتقارب، ولعل الأحداث التي يسأل عنها البعض اليوم وقد انتهت على كل حال، هذه المظاهرات بخيرها وشرها وبما فيها انتهت الآن، يسأل ما أقول، هذه الأحداث قربت بين الأمة الآن. وإن كنت لابد أن أركز وأقول بأن من معتقد أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز الخروج على الحاكم المسلم طالما أنه يقيم الصلاة ولا يأتي بكفر بواح كما سأل السائل، هذا من صلب معتقد أهل السنة والجماعة. ولكن دعونا نستشرف المستقبل الآن بعد أن وقع ما وقع وحصل ما حصل. ما الواجب على هذه الأمة؟ إننا بحاجة الآن إلى بناء، إلى تنمية، إلى أن نقوم بتأسيس أنفسنا للدفاع عن ديننا والحفاظ على هويتنا الإسلامية من الذوبان هنا أو هناك. إحنا بحاجة إلى أن تجتمع كلمة المسلمين على البر والتقوى، وأن يقع بيننا من التآلف والتقارب والتناصح ما يدفعنا إلى أن نرضي رب العالمين سبحانه وتعالى بهذه الأعمال. اليوم يجب أن نعيد حساباتنا نحن بعضنا مع البعض الآخر، لا يقع منا ظلم، لابد من التعاون، لابد أن ننقطع عن الأفعال المنكرة. الآن الخمور التي تشرب من الذي يصنعها ويقدمها؟ كثير من أبناء المسلمين. من الذي يبيعها؟ التعامل مثلا بالربا، الرشوة، تقديم من لا يستحق في مكان لا يستحقه، من الذي يفعل ذلك؟ هذه آفات اجتماعية خطيرة يجب أن تعالج، ويجب أن نبدأ بتصحيح أنفسنا. العلة غالبا ما تكون من داخلنا نحن. احنا بحاجة كما ذكرت لأحد يعني من سبق وسألتني قبل قليل، التوبة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى. المجتمع يحتاج منا إلى إصلاح اليوم، ولذلك أنا أوجه نداء عبر هذه الشاشة لجميع الشباب، أقول لهم ارجعوا إلى أعمالكم، تعطلت المصالح كثيرا، ولماذا؟ وماذا تريدون بعد أن تحققت لكم مطالب كثيرة؟ ماذا تريدون؟ توجد الآن حكومة انتقالية، أو ستوجد حكومة مثلا انتقالية، أو في مجلس الآن معتمد أو غير ذلك، دعوه يقدم رؤيته ويقود هذه الأمة إلى بر الأمان، يحقق هذه المطالب، يسعى إلى تصحيح وإصلاح مثلا الأوضاع التي نقمها بعض الناس. فلابد أن نرجع إلى العمل. إلى متى سنظل في الشوارع والطرقات ولمصلحة من ذلك؟ ألا نعلم بأن مصالح العباد قد تعطلت؟ إن كثيرا من الناس اليوم يشكون من هذا الجلوس في المنازل والبيوت، وتعلن الجهات الرقابية والإحصائية مبالغ مهولة خسرتها البلاد نتيجة هذه الجلسات أو الخروج في الشوارع اليوم والطرقات دون هناك ما يكون ما يدعو إلى مثل ذلك. فالشاهد بناء المسلم لنفسه اليوم مطلوب، ومد يده إلى أخيه أيضا أمر مطلوب، التعاون والتآلف بيننا أمر مطلوب، إزالة الضغائن والأحقاد أمور مطلوبة. على الأمة أن تستمع على الحق وأن تقوم به، وأن تسأل الله عز وجل أن يوفقها لنصرة هذا الدين وهذا البلد والخروج من هذه الأزمة بصورة جميلة طيبة يسعد فيها الناس جميعا. نحن أبناء أمة واحدة نعيش في بلد واحد على اختلاف مذاهبنا وأطيافنا، ومن حق الجميع أن يعيش فيه حياة كريمة، وأن نتعاون جميعا على تيسير سبل العيش وعلى تيسير سبل هذه الحياة الكريمة. أنا أقول هذا لنعالج أنفسنا يا إخواني. الآن أنا أمامي السؤال الآن، امرأة تقول زوجي لا يصلي بالأشهر، ماذا أفعل؟ الصلاة التي هي عماد الدين، التي تربط المؤمن بربه كل يوم 5 مرات يقف فيها بين يدي الله عز وجل، شأنها عظيم ومكانتها في الإسلام كبيرة. ثم بعد ذلك نجد من يشهد لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة يتركها. عدم تطبيق الأحكام الشرعية، لأن السؤال الآن عقوبة المديون بالحبس تبرئ ذمته من العقوبة ولا يجب عليه أن يدفع المال لصاحبه؟ لا يجب عليه أن يدفع المال لصاحبه، لا تبرأ ذمته إلا إذا أعطى المال لصاحبه الذي أخذه منه. هذه مسائل لابد أن نعرفها وأن نقوم لله تبارك وتعالى بها، أن نتعلمها، أن نعبد ربنا سبحانه وتعالى كما خلقنا، لأنه خلقنا لعبادته سبحانه وتعالى جل في علاه. تعبيد الناس بالشرع، لجوء الناس إلى الله تبارك وتعالى، إلى الحكم بالحق، إلى العدالة، إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى ترك الظلم والفحشاء والبغضاء والشحناء والتقاتل فيما بيننا والتنازع. هذه مسائل وأمور كلها يجب أن تترك، يجب أن هذه نقطة بداية نصحح فيها المسير والطريق إلى رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه. لا شك أن أسئلة كثير من السائلين مهمة، ولكن هناك أمور تجتمع عليها الأمة في مثل هذه الآونة التي نحيا فيها الآن. إنني أتوجه صادقا إلى أمتي الحبيبة، إلى إخواني في الله تبارك وتعالى، وأقول لهم يجب عليكم أن تعرفوا الآن لماذا خلقتم وما هو الواجب المتعين عليكم. احنا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو ربه قائلا: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. إخواني الكرام، دعوات المباركات كان النبي عليه الصلاة والسلام يقف فيها، يقف بين يدي ربه ومولاه يسأل الله عز وجل إياه، يسأل ربه أن يوفقه لذلك: أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. وكان يقول: اللهم تجعل مصيبتنا في ديننا، لأن المصيبة في الدين عظيمة، ومن ذلك الفتن التي تذهب بعقول بعض الناس. لا بد أن نسأل الله عز وجل العصمة من كل ذلك، وأن يحفظ الله تبارك وتعالى علينا ديننا، ثم بعد ذلك نقوم بما أوجب الله علينا. هذا واجبي وهذا واجبي وواجبك، كل واحد منا مسؤول. لا يوجد شخص بعينه نضعه بين أيدينا وأعيننا ونلقمه جميعا أحجارا، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. المسؤوليات صحيح وإن كانت عظيمة وتتفاوت ما بين مسؤول أول وجهاز كبير وبين رجل عادي عليه أن يسوس بيته بالحق وأن يكون راعيا في مال سيده إن وجد بالحق، وهكذا مسؤولية تتفاوت وتعظم، وإن كانت لا يخرج منها إنسان أو لا يتنصل منها إنسان. احنا بحاجة ماسة إلى مراجعة أنفسنا لنعرف اليوم هويتنا الحقيقية وماذا يجب علينا أن نقدمه لهذا الدين. هذه مسألة مهمة جدا. الآن سائل يقول: زوجتي أغلقت أبواب الشقة علي وأكرهتني على أن أطلقها، فهل تحسب طلقة؟ يعني أعجب من امرأة تفعل هذا بزوجها، أعجب من امرأة تفعل هذا بزوجها. وأنا أقول له: لضعف المرأة ولأنك قيم الطلاق يقع، أنت مسؤول. يعني كيف وصل الضعف بك إلى أن تحبسك زوجك وتغلق عليك الأبواب؟ صحيح أنا لا أعرف ما الموضوع وما الذي حدث وما الذي حصل وما موجبات ذلك وكيف العشرة بينكما، ولكن الرجل قوام. لا يكره بحال من الأحوال من امرأة، خاصة بعد أن ذكر بأنها يعني أجبرته على أن يطلق، ويقول أكرهتني لا أدري، ما هو في حاجة يعني الإكراه ده له ضابط، الإكراه له ضابط، ومن ضوابط الإكراه أن ينفذ المكره ما قد توعد به المكره. يعني يقول له سأقتلك، ما هو يعني يكرهه، يقول له والله سأمد يدي عليك أو سأضربك كفا أو غير هذا، هذا ليس إكراه ولا ملجئ ولا ضرورة ملجئة إلى الوقوع في الفعل. إنما لو رفع إنسان عليك سلاح وقال إن لم تفعل كذا قتلتك، يقول والله هذا مكره وفي هذه الحالة مضطر، ولا وما ذكره أو وقع فيه لا يقع. إنما أين هنا حالة الاضطرار والإلجاء بالنسبة للرجل من امرأته حتى يقول بأنها يعني أكرهتني على الطلاق؟ أيضا امرأة تقول زوج كتب لها في رسالة بأنها طالق، ويقول بأنه كان خارج عن وعي وفي من الغضب. حقيقة هذا لابد أن يرجع إلى قاضي أو إلى أحد من أهل العلم والإفتاء ليسأله هو ويستمع، لأن ليس كل غضب يعني لا يقع به الطلاق. لا، والإنسان لا يطلق في الغالب إلا إذا كان غضبان. مش واحد جالس كده مستريح ولا يوجد عنده أي إشكال من المشاكل وبعدين يقول لزوجه مثلا أنت طالق؟ لا، لا يقع هذا ولا يحدث. إنما يقع الطلاق في الغضب، ولكن الغضب الذي لا يقع به الطلاق هو المعني بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق. في إغلاق يعني إيه؟ تنغلق عليه منافذ الفكر فلا يدري ما يقول. يعني تيجي تسأله أنت ماذا قلت، لا يعرف ماذا قال، يعني أو وصل به الغضب يعني حالة شديدة تأزمت معه نفسيته. الشاهد هو لابد يعني أن يرجع إلى أهل العلم هو بنفسه ويسأل عن هذا الموضوع لأنه مهم للغاية. عندي أسئلة مهمة جدا. طيب مع اتصال. السلام عليكم. تفضل يا أخي محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ عبد الله عندي سؤال إن شاء الله.
تفضل.
إن شاء الله أنا كمان ثلاث أيام مسافر خارج البلاد لأعمل عملية إن شاء الله.
نعم.
طبعا.
أعد ثاني بارك الله فيك.
كمان ثلاث. إن شاء الله راح أسافر بعد ثلاث أيام أعمل عملية. عند البلد طبعا غير المسلمين. طبعا أنا شاب عندي شلل لكنه غير مكتمل. قوم الليل وعندي ورد من القرآن وأصلي صلاة الضحى. يعني مش عارف كيف راح أعمل. أنا يعني راح أنزل في الفندق وأروح على المستشفى، راح أقعد تقريبا ست أيام. صليت على النبي شيخ
عليه الصلاة والسلام.
راح أقعد ست أيام من فندق للمستشفى، مش عارف كيف أنا راح أجمع صلاتي. حيث أنا عندي ورد من القرآن يوميا، بس أنا الحمد لله قرأت الأجزاء اللي يعني راح تروح علي قرأتهم. أنا بالنسبة لقيام الليل مش عارف كيف راح أعوضه، أو بالنسبة لصلاة الضحى. أما بالنسبة للصلاة المفروضة بديك تعلمني شيخ كيف راح أجمعهم أنا ولا في السفر أو في الفندق عندما يعني راح أروح على المستشفى. ثاني سؤال شيخ الحبيب، سجود التلاوة وسجود الشكر، هل في سجود التلاوة أسجد وكبر، هل بعد الرفع من السجود أسلم، وذلك في سجود الشكر؟ بارك الله فيك شيخ عبد الله،
جزاك الله خير. حقيقة طيب ماشي. تفضل اخت صفاء. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
تفضلي.
بقول لحضرتك يا فضيلة الشيخ، انا واحدة معدية يعني في حوالي 50 سنة ماشي.
نعم.
وزوجي عنده حوالي 60 سنة. انا اتجوزته بعد وفاة زوجته، يعني انا دلوقتي ليا معاه 3 سنين.
نعم.
هو عصبي وطول النهار يتشنج ويزعق، وتيجي تكلمه كلمة ما تلاقيش منه غير زعيق وعصبية. وأنا واحدة مريضة سكر وضغط، باجي دايما على نفسي بس بتعب، فهل حرام لو طلبت الطلاق؟ يعني أنا دلوقتي بيقولوا اللي بتطلب الطلاق ما بتوردش على جنة، فأنا حرام لو طلبت الطلاق؟ دي حاجة. ومعلش عندي سؤال تاني لو سمحت حضرتك صغير. كلمة أما بيبعتوا لنا القوات المسلحة رسائل يقولنا تهيبوا بالمواطنين، يعني تهيب؟
طيب حاضر.
وفي حاجة معلش أخيرة، إن الست كانت بتسأل على الدقيق اللي هو المدعم وكده.
نعم.
أنا بالنسبة لي مريضة سكر، ما بلاقيش الدقيق البلدي برا، احيانا بضطر ان انا اروح اجيب من عشان اعمل حاجات في البيت، اجيب من المخابز، فهل ده حرام؟ لان انا ما بلاقيش بره الدقيق الاسمر.
ان شاء الله لو بحسي ستجديه بارك الله فيك، ودي حاله يعني خاصه، ولكن الفتوى العامه وساجيبك على ما سالتي ان الانسان يمتنع عن مثل ذلك بارك الله فيك. طيب من اجل يعني الحقيقه تاثرت قلي اخي محمد الان، يعني اسال الله عز وجل ان يشفيه وأن تنجح العملية الجراحية التي سيجريها بعد أيام قليلة إن شاء الله تبارك وتعالى. وأما عن ورده للقرآن وصلاته للضحى وقيامه لليل وغير ذلك، وأن هذا سيتعذر فعله مع إجراء العملية وأثناء يعني إقامته في المستشفى أو في الفندق وغير هذا، أقول له بارك الله فيك، النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا هذا الأمر، لم يتركنا هكذا صلوات الله وسلامه عليه، ولكنه أخبر عليه الصلاة والسلام بأن العبد إذا كان يديم على عمل لله عز وجل ثم حالت بينه وبين القيام بهذا العمل ظروف من مرض أو سفر أو غير ذلك، كتب الله عز وجل له من الأجر ما كان يعمله وصحيح مقيم، وربك ذو فضل عظيم بارك الله فيك. يعني رب العالمين يكتب لك إن شاء الله عز وجل من الأجر ما كنت تفعل، لا تخف ولا تخشى، والله تبارك وتعالى يعني فضله سبحانه وتعالى واسع وعميم. بالنسبة لسجود التلاوة والشكر، يعني الإنسان يكبر ويهوي إليهما، وليس يعني له عليه سلام مع سجدة التلاوة والشكر فقط. أختنا يعني صفاء ذكرت بأنها يعني عمرها كما سمعتم وزوجها يكبرها بعشر سنوات، هي تزوجته من ثلاث سنوات، تذكر بأنه يعني غضبان دائما، وهي امرأة مريضة وعندها سكر وعمرها 50 سنة الآن، وعمر زوجها الآن وصل إلى 60، فتقول يعني هل لو طلبت الطلاق أنا أكون يعني آثمة أو علي وزر؟ أقول في الحقيقة نحن لا نحبذ يعني طلب الطلاق، إذا جمع الله تبارك وتعالى بينكما وأنت تعيشين معه منذ 3 سنوات، يعني أرى بإني لو تم التحدث بلطف والخطاب بينكما يقع بلون من ألوان الرقة واللين، ويحاول كل واحد أنه يصلح شيئا من مزاجه ويضبط أعصابه، هذا فيه خير عميم. وإن وجدت أن هذه مسألة متعثرة مثلا، وأن الحياة تستحيل من وجهة نظرك لما عندك من أمراض، وأنك غير مستريحة لهذا الأمر، ويقع عليك ضرر من الزوج بما يفعله معك وطلبت الطلاق، فطلب الطلاق مع الضرر لا إثم فيه، بس هذا طبعا قاعدة يجب تفهميها وتنزليها عليك، هل حقا في ضرر يقع عليك يستحق أن تطلبي بسببه الطلاق، ولا يعني برضو لون من ألوان التشهي مثلا أو إيقاع عقوبة عليه أو غير ذلك؟ فعلى كل إن كنت يعني لا تستطيعين أن تتحملي منه ما يصدر منه وطلبت الطلاق بسبب الضرر، فلا إثم عليك يقع. كلمة المجلس الأعلى للقوات المسلحة عندما قلنا هب المواطنين، يعني ندفع نرجو نأمل من المواطنين أن يحققوا كذا وأن يساهموا معنا في كذا. عندي في الحقيقة أيضا مسألة مهمة وقد مرت بنا في فترات سابقة، يعني تمثيل شخصيات الأنبياء في قرارات من المجامع الفقهية بأن هذا لا يجوز، لا يجوز أن يمثل إنسان شخصية نبي أو رسول من الأنبياء صلوات الله وسلامه على جميع الأنبياء والمرسلين، لأن هؤلاء صفة مختارة. مجمع البحوث الإسلامية عندنا هنا لم يجز ذلك، مجمع الفقه الإسلامي أيضا لم يجز ذلك، يعني المجامع والمؤسسات العلمية الفقهية ذهبت إلى أن مثل هذا لا يجوز. أيضا سائل يسأل مسألة عقدية مهمة جدا، وكانت يعني انتشرت يعني في القرن الماضي، وربما بدأت تظهر من جديد على يد بعض من يعرفون بدعات التحرر أو التخلص من التقيد بالسنة النبوية المطهرة، والحكم من لم يؤمن بعيسى بن مريم عند نزوله. عيسى بن مريم عليه السلام أمارة وعلامة من علامات الساعة الكبرى، أمارة وعلامة من علامات الساعة الكبرى صلوات الله وسلامه عليه، وسينزل يقينا لصدق رب العالمين وإخباره بذلك وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبيانه لذلك، وذكر بأن عيسى بن مريم هو الذي سيقتل المسيح الدجال، عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه، فعقيدته من صلب عقيدة أهل الإيمان، ويجب على أهل الإيمان أن يؤمنوا بذلك وأن يصدقوا به وأن يسلموا لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بذلك. لماذا؟ لأن هذه مسائل من أمهات عقائد المسلمين، من أمهات عقائد المسلمين، يجب أن ندين لرب العالمين سبحانه وتعالى بها. من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، والعلماء ذكروا وأدرجوا ما يحدث قبل اليوم الآخر من علامات الساعة الكبرى وما يكون في عرصات القيامة وغير ذلك، أطلقوا على هذا كله بأن هذا مما يدخل في الإيمان باليوم باليوم الآخر. هذا معتقد من معتقدات المسلمين. يا إخواني، إحنا يعني لا نسلم أبدا ولا نأبه برجل يقول بأن عيسى عليه السلام لم يرد نص صريح على نزوله في القرآن وبالتالي أنا أؤمن به. أقول إذا صح الخبر من الرسول صلى الله عليه وسلم وجب الذهاب إليه والإيمان به والتمسك بما قال واعتقاد ما ذكر صلوات الله وسلامه عليه. وكما ذكرت وأشرت، ده يعني أو هذه مسألة من أمهات مسائل أصول الاعتقاد في عقيدة أهل السنة الجماعة والمسلمين عامة، مسائل مقررة عند جميع المسلمين أنهم يؤمنوا بأمارات الساعة الكبرى وأشراطها. الشبهات اللي بتيجي عند الناس بهذا الأمر برضو لابد أن يعني أريد أن أشير إلى بعضها. قالوا يعني بأن النبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين، فكيف نقول بأن عيسى بن مريم سينزل وهو نبي الرسول؟ نقول بأن عيسى بن مريم صلوات الله وسلامه عليه سينزل تابعا للنبي عليه الصلاة والسلام، لن ينزل بشريعة جديدة ولا بحكم جديد، وإنما سينزل تابع لملة النبي عليه الصلاة والسلام، مؤمنا مصدقا برسالة رسول الهدى والرحمة صلى الله عليه وسلم، وقد هو آمن به وسلم الراية له لما بعث عليه الصلاة والسلام، لما رب العالمين في ليلة الإسراء والمعراج جمع الله عز وجل الأنبياء والمرسلين وتقدم النبي عليه الصلاة والسلام وصلى بهم إماما، وكان هذا بمثابة تسليم الراية والنبوة والرسالة من جميع الأنبياء والمرسلين لإمامهم الذي تقدمهم في الصلاة وصلى بهم، وهو نبينا وإمامنا وخاتم الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه. إخواني الكرام، يعني انتهى وقت هذا اللقاء، ولقد سعدت برفقتكم هذه الدقائق المعدودة. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا في موازين حسناتنا يوم لقاه، وصل لهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، ولل